الأول نشتغل الحين. طيب نرجع ما نرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله يا كتاب النكاح يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا أمر امتنان فلا يدل على الوجوب، فانكحوا ما طاب لكم. له نظير أمر لا يدل على الوجوب في سورة الأنعام في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر. هل الأمر للوجوب؟ الجواب لا، يسميه العلماء أمر امتنان يعني يدل على الإباحة فليس على سبيل الوجوب، فيكون على سبيل يعني بيان أنه يحل الأكل وليس بحرام. كلوا من ثمره إذا أثمر، فهذا أمر يدل على الإباحة فلا يكون للوجوب. فانكحوا هذا أمر إباحة، فانكحوا ما طاب لكم أي ما أعجبكم من أوصاف النساء، ولذلك عبر بما التي تطلق لغير العاقل، فإن المراد هو ما طاب لكم من أوصاف النساء وليس من أعيان النساء، وذلك جاء بما التي لغير العاقل. من النساء مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين، هذا معنى كلمة مثنى، مثل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، يعني ليس اثنين فقط لكن مثنى يعني اثنين 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 بلا يعني حد معين، لكن يدل على أنه أكثر من اثنين. فلو أراد يعني اثنتين فقط لقال اثنتين، فرق بين قال انكح اثنتين أو مثنى، إذا قال فانكح اثنتين يخاطب شخص واحد تزوج اثنتين فقط، لكن ما دام الخطاب لعموم المسلمين فإنه كل واحد يجوز أن يتزوج اثنتين، فيكون مع هذا اثنتين وهذا والثالث والعاشر وهكذا، وثلاث مثل، وثلاثة ورباع مثل، ثلاث ثلاث ثلاث، أربع أربع أربع، ويقف العدد عند الأربع ولا يجوز تجاوزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم تحته وأكثر من أربع أن يفارق، أن يمسك أربعا ويفارق ما زاد عليهم، رواه أبو داود غيره بسند فيه ضعف لكنه شواهد يتقوى بها. وقوله وهو أيضا إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم أن يتعدى أو يتجاوز الأربع، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهذا خاص به، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله جل وعلا بأمور خاصة جعلها خاصة له إكراما له عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه سبب لهذا الإكرام وهو ما القوة البدنية التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن يقول أنس رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري قال كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة كم 30 رجلا، وقال العلماء أي في النكاح، أي في النكاح، وكان يجامع نساءه كلهن في ساعة واحدة كما فعل عند الإحرام وفي آخر عمره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في حجة الوداع في آخر سنة ما عاش بعد إلا شهرين وبعض الأيام، ويعني تجاوز 63 أو وصل 63 سنة، وما ذلك دار على النساء كلهن في ساعة واحدة قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام. فهذه القوة البدنية تحتاج إلى يعني عدد أكثر، والله حكيم عليم، لكن بالنسبة لبقية المؤمنين فالله تعالى يعلم من خلق، فالرجل لا يستطيع يعني إنسان غير الأنبياء لا يستطيع أن يعف أكثر من أربع، وهذا غاية ما يستطيعه الإنسان أن يعف أربع، لأنه إذا زاد على الأربع ضيعهم ولم يحصل لهن العفاف، فيكون فيه تضييع لهؤلاء النسوة، وقد يكون فيه أيضا تعريض لهن للفاحشة والعياذ بالله. الله حكيم عليم. جاء حديث عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قلة. ذكر ابن تيمية رحمه الله قال هذا مناسب لهذا، خير الصحابة يعني الصحبة في السفر وكذا أربعة، أقل من أربعة يكونون قلة يكونون معرضين لقطاع الطرق وكذا، فأربعة أحسن، الواحد شيطان، الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، يبدأ الجمع من الثلاثة، فإن زادوا الأربعة فهو خير الصحابة، يعني أربعة وسط، ليسوا كثرة، يعني ليسوا كثيرين يحصل الاختلاف ونزاع بينهم، لأن كلما كثر العدد كثر الاختلاف في السفر والنزول وكذا، وإذا قل صاروا عرضة لقطاع الطريق والتلف. خير الصحابة أربعة، خير السرايا 400، وخير الجيوش 4000. فالله تعالى حكيم عليم، قصر المسلم على أربع لا يجوز أن يتعدهن، وقوله وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم، من هو الأيم؟ الأيم هو من، يعني هل هي الثيب ولا الأيم من لم يتزوج سواء كان ذكرا أو ثيبا؟ الثاني، الأيم هو من لم يتزوج سواء كان رجلا أو امرأة، فالأيم هذا مفهومه واسع، يشمل البكر والثيب ويشمل الذكر والأنثى، يعني هذا خطاب عام، وأنكحوا الأيام منكم سواء كان رجلا أو امرأة أو كان بكرا أو ثيبا، هذا خطاب للأولياء أن ينكحوا من تحت أيديهم، وأنكحوا الأيام منكم. هذا يعني قد يقال أنه يختص بالنساء لأن الرجل يزوج نفسه، لكن قد يقال أنه إذا كان الولد مثلا لا يستطيع المهر فأبوه يدخل في الخطاب، إذا كان غنيا والولد أهل للنكاح فإنه يدخل في هذه الآية، أنه يجب على الأب أن يعف ابنه إذا كان غنيا والولد أهلا للنكاح، لأنه قد يكون الولد سفيها ولو تزوج ضيع المرأة، فالأب يقول أنا ما أزوجك الآن، انتظر حتى يعني تصل 20 حتى يعقل حتى كذا، هذا عذر، لكن كان الولد عاقلا يحسن التصرف والقيام على المرأة وطلب النكاح والأب عنده قدرة مادية فيجب عليه أن ينكحه. قال العلماء هذا مثل هذا من النفقة، مثل ما يجب عليه ينفق عليه طعاما وكسوة وسكنا، فكذلك النكاح، لأنه من أهم ما يكون ويحصل به تمام العفاف والبعد عن الفواحش. والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذه أيضا مرت معنا فيما سبق، هذه مرت الصالحين، هل المراد به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا؟ وتقدم أنه يعم الأمرين جميعا، أن يكون صالحا يعني لا يزني، إذا كان يزني فلا يجوز أن ينكح، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إذا كان صالحا في دينه وصالحا في دنياه يستطيع أن يعني يقوم على المرأة ويحصل منه الكسب والإعفاف المرأة والقيام عليها يزوج، وإذا كان لا يصلح فإنه ينتظر حتى يصلح حاله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة في حديث مسعود رضي الله عنه. يا معشر الشباب، خاطب الشباب لأنه في الغالب أنهم لم يسبق لهم النكاح فهم أحوج إليه، بارد كيف كيف، فإذا الخطاب للشباب لأنه في الغالب أنهم لم يسبق لهم النكاح، وليس خاصا بالشباب، يعني كل من لم ينكح ولو تعدى سن الشباب، يعني إنسان ماتت امرأته وعمره 50 سنة يدخل في الحديث، لكن خاطب الشباب لأنهم هم مظنة عدم النكاح، وأما من تعدى سن الشباب فالغالب أنه قد تزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، ما المراد بالباءة؟ هل المراد بالباءة القدرة على الوطء، ولا القدرة على النفقة والقيام على الزوجة؟ ها؟ ها؟ عام. طيب في قول ثاني؟ ها؟ ايه احسنت، هذا موجود في الحاشية، ذكر المحاشي قول شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح انه قول الصواب انه موافق للحديث، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة المراد بها التكاليف المادية من المهر والسكن والنفقة وما شابه ذلك، من استطاع منكم الباءة يعني القدرة المالية فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ومن لم يستطع، يعني لو فسرنا الباء بالقدرة على الوط صار في تناقض في آخر مع آخر الحديث، ولا لا؟ من استطاع منكم، يعني قلنا من استطاع أن ينك أن يجامع، يعني من لم يكن عنين وكذا عنده قدرة على الوط فليتزوج، ومن لا قدرة له على الوط فعليه بالصوم. اللي ما عنده قدرة على الوطء يحتاج إلى الصوم، والمحتاج محتاج. إذا قال فإنه له وجاء، يعني معناه أن هذا العاجز عن الباءة عنده شهوة ولا لا، ولذلك يؤمر بالصيام ويخبر أنه وجاء. الوجاء هو القاطع، وجاء يعني قطع، يقطع هذه الشهوة ويخففها، يعني مو قطع النهائي لكنه يقطع الخطر، انه خطر عليه ان يقع في الزنا فيكسر الشهوة، لان كثرة الطعام ولا سيما التنويع، ويعني اذا كثر تنوع كثر الماء المني في البدن واشتدت الشهوة، واذا قل الطعام واشغل الانسان نفسه في العمل فان الماء يخف في البدن فتخف الشهوة. ولكن الإنسان يجد من نفسه أنه مثلا إذا تعب وكدح في عمل شاق وتعب وكذا قل من يفكر في الجماع، وإذا كثر الطعام وحصلت الراحة كثر المني واشتدت الشهوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا الدواء الذي فيه خير الدنيا والآخرة، فهو صيام عمل عظيم ويحصل به نفع، يعني مع الأجر يحصل به نفع آخر، يستفيد فائدتين، أجر الصيام والفائدة الأخرى أنه يعني يرتاح من ألم الشهوة، لأن الشهوة إذا اشتدت في البدن يتأذى منها الإنسان، فإذا أكثر من الصيام خفت وارتاح. هذا الآن يدل على مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، وهذا الحديث يدل على أحد القولين، وهي ما يسمى بالاستمناء باليد، ويسمونها العادة السرية أو ما شابه ذلك، لا أسماء كثيرة لكن من أشهرها الاستمناء باليد أو العادة السرية عند المعاصرين الآن. كيف نأخذ حكمها من هذا الحديث؟ كيف نأخذ حكمها من الحديث؟ فعليه بالصوم. إذا أعطاه الآن الحل لشدة الشهوة، ولو كانت هذا ولو كان هذا الشيء حلالا لكان أسهل ولا لا؟ أسهل، يعني بدل ما يدل على طريق فيه يعني صعوبة ومشقة وليس فيه لذة، يعني لذة بدنية سريعة مثل الاستمناء، يعني كأنه أعطاه حلا صعبا طويلا، وترك الحل الأسهل والألذ، لأن هذه فيها شهوة. فيعني واضح أنه لو كانت هذه حلالا ما حاجة إلى أن يؤمر بالصوم، لأن هذه تكون أسرع في قضاء أو إزالة الشهوة، لأن إذا استعملها وأخرج الماء ذهبت الشهوة الآن، وكلما شدت الشهوة فعلها بثواني وانتهى الأمر، يجد لذة ويرتاح من الشهوة وينتهي الأمر. فهذا الحديث فيه دليل على تحريم هذا الأمر. وأيضا يؤخذ من قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيها هذا الشيء ولا يدخل؟ تدخل. فمن ابتغى وراء ذلك يعني حل أمرين فقط وحرم ما وراء ذلك. إذا وراء ذلك يدخل كل ما عدا هذين الاثنين. ولا شك أن هذه لم تذكر في الآية فتكون داخلة فيما وراء ذلك. ثم أيضا من جهة يعني التعليل الآن استدلنا بآية وحديث, نأتي للتعليل ونقول إن المعروف في الواقع أن هذه الفعلة ما تذهب الشهوة بل إنها تزيدها. يعني الإنسان إذا فعلها والعياذ بالله يعني تهيجه, يتذكر الجماع وتذكر النساء وكذا فيزداد هيجانا وشهوة, ولا تقطع الشهوة بل تزيدها وتلهبها. هذا هو الواقع وهذا أمر معروف. إذن هذه الآن ليست علاجا وليست حلا. ثم لو قدر أنها لو سلمنا جدلا أنها تقطع الشهوة أو تسكنها لكان فيها مفسدة من جهة أن الإنسان ما يحرص على النكاح, والنكاح يحتاج إلى نفقات, يحتاج إلى جهد فيه يعني بذل مال وفي تحمل مسؤولية وجهد قيام على المرأة وكذا. فيعني بدل ما يتحمل هذه التكاليف يقضي وطره بهذه الطريقة وينتهي الأمر. وبدل ما يتزوج عمره 20 يخليه إلى 30 ولا يحرص على المبادرة إلى الزواج. يعني أكثر الناس ليس حريصا على الأولاد مثلا. لو قيل مثلا أنه الأولاد كثير من الناس ليس حريصا على الأولاد ولا سيما في سن مبكر, وتأول على المشاكل وتحمل الغربين والهم والأولاد وكذا. خلوا لو صل 30 فهذه تفتح باب تأخير النكاح. يعني إذا ما في مهرب, وقلنا أنها تذهب الشهوة فيها مفسدة وهي تأخير النكاح. فإذا منع حرص جدا على أن يتزوج وتحمل التبعات وكذا وجد واجتهد حتى يجمع مالا يتزوج به. وإذا قلنا أنها لا تقطع الشهوة فما الفائدة منها؟ إذن هي فيها مفسدة على كل حال, سواء قيل أنها تذهب الشهوة أو أنها لا تذهبها فهي مفسدة على كل حال. ولو كان فيها خير لما حرمها الشارع. وهذا واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه, ولا ترك شرا إلا حذرهم منه. فلا يمكن أن يغفل عن أمر ينفعهم ويزيل عنهم العنت وخوف الوقوع في الزنا وهو حلال, وينصحهم بشيء بعيد وفيه يعني طول وفيه عناء ويترك السهل القريب. النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة العالمين وهو أنصح الناس للناس, فما تركها إلا لأنه لا خير فيها. لكن لو قال القائل هذا الحديث ما يدل على الوجوب, يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, هذا أمر يعني قادر يجب عليه النكاح, هذا أمر والأصل في الأوامر الوجوب, فأين الصارف لهذا الأمر عن الوجوب؟ لأن يعني المؤلف يقول إنه سنة إلا من خاف الزنا فإنه يجب عليه, لأن ترك الزنا واجب ولا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن شخص عنده شهوة لكن يأمن على نفسه ما يخاف الزنا قوة إيمانه ولبعده عن الفتن فليس معرضا للزنا. ليس معنى أنه أمن تام, ما حد يأمن أمن تام, لكن أمن يعني غلبة ظن. ولا الأمن التام الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فما لو قيل ما هو الصارف ايش تقولون؟ ومن لم يستطع لا هذا معذور, من لم يستطع معذور. لكن المستطيع اللي عنده مال ولا يخاف الزنا وش الحكم؟ يقول مستحب. والحديث في من استطاع فليتزوج, الحديث يلزم من استطاع. فكيف نقول انه سنة مع هذا الأمر. طيب فهمت الجواب. يقول إن لا يقف فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني وخيرك من واحدة أو ملك يمين. اللي عنده ملك يمين ما يجب عليه النكاح ولا لا؟ هذا يفهم منها فواحدة أو تخيير، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. طيب ملك اليمين هل يجب على الإنسان أن يتسرى إذا كان غير متزوج أعزب، هل يجب عليه أن يتسرى؟ يقولون فيه إجماع أنه لا يجب عليه، أنه لا يجب عليه التسري، وهو الخيار الثاني ذكره مع سبيل التخيير. فمدام أنه لم يجب في البدل دل على أنه لا يجب في المبدل، يعني هذا أقرب دليل. وبعض العلماء ذهب إلى الوجوب، بعض العلماء ذهب إلى الوجوب، والوجوب ليس بعيد، الوجوب يعني فيه قوة، لكن يعني والله أعلم أنه لما كان هذا لمصلحة الإنسان وليست عبادة محضة، لأن النكاح في حق لله، يعني فيه مصالح دنيوية دينية، ليس يعني عبادة محضة كالصلاة والزكاة والصيام وبقية العبادات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بما هو مصلحة راجحة، مصلحة راجحة بلا شك، فهو آمن وأبعد عن الشر والوقوع في الزنا، فهو يعني من جهة التعليل، يعني من نظر إلى أنه مصلحة للعبد وهو يأمن عن نفسه الوقوع في الزنا، فإنه مثل ما قال أمر أفضلية، أمر أفضلية، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة نسيت اسمه، قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للبراء بن عازب، إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة واضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك إلى آخر حديث متفق عليه. ولم يقل أحد من العلم بوجوب الوضوء عند النوم، لكن أمر إرشاد، يعني أمر فضيلة، هذا هو الأفضل هذا الأكمل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول للأمة أمركم على سبيل الاستحباب أو أمركم على سبيل الوجوب، ما كان يفصل بين الأمر هذا وهذا، يأمر بالواجب والمستحب بدون فرق بين الصيغتين. ولا تستطيع أن تجد صيغة في الأمر تختلف عن الأخرى، يعني هذا على الوجوب هذا السبب. فهو يأمر عليه الصلاة والسلام بالكمال، يأمر بما يصلح بما هو أفضل بدون تفصيل، فيعرف هل هو الوجوب أو الاستحباب من إيش؟ من القرائن والنظر في هذا الأمر، هل هو تعبد محض حق لله محض، ولا أنه لمصلحة العبد ونقله إلى الكمال والأفضلية، فينظر فيه. فالنكاح إذا نظر في الغالب أنه مصلحة للإنسان، يزول عنه العنت ويحصل له العفاف واللذة والأولاد والبعد عن الفاحشة، فيقول أنه إذا كان يخاف الزنا واضح أنه واجب، لأن ترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه مأمور بترك الزنا ولا يمكن يتركه إلا بالنكاح، هذا واضح أنه واجب. لكن إذا عمل الزنا فإذا النكاح مصلحة لمن؟ ها؟ له هو، اللذة والسكن والأولاد وما شابه. فإذا أخره قال والله أنا يعني لست أخاف عن نفسي الزنا، وأنا مشغول بدراسة أو بأعمال تجارة أو كذا، وسأخره 5 سنين 10 سنين ما نستطيع أن نؤثمه، لكن لا شك أنه ترك فضيلة، ترك خيرا، وينصح ويرغب، لكن هل يأثم بهذا التأخير؟ هذا هو محل هذه صورة المسألة، نقول لا يأثم ما دام أنه لا يخشى الزنا، هذا يعني أقرب ما يقال في الصارف لهذا الأمر على الوجوب. ذهب بعض العلماء إلى الوجوب أقسم ظاهر الحديث، لكن الوجوب الله أعلم أنه في نظر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. تفقون عليه. هذا ما يدل على الوجوب. فمن رغب عن سنتي فليس مني وعيد. لكن يقول لا، اللي التارك للنكاح ينقسم إلى قسمين، تركه تعبدا ورغب عن السنة هذا شكله بدعة، هذا حرام، مثل ما فعل الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في السر، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر أما أنا أصوم فلا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء من أجل التفرغ للعبادة. هذا خطأ، مخالفة لهدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فإذا هذا ما في دليل الوجوب، يحرم على من تركه تبتلا وتعبدا، وهذه الرهبانية التي حرمت في الإسلام. وقال ابن عباس رضي الله عنه من سعيد بن جبير رحمه الله تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، رواه أحمد والبخاري. ما معنى هذا الحديث أو قول ابن عباس رضي الله عنه؟ هل معناه أنه كلما كثرت النساء عند الرجل صار أفضل من غيره، فصاحب الزوجتين أفضل من صاحب الزوجة، صاحب الثلاث أفضل من صاحب الثنتين وهكذا؟ فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء، كلما كثر النساء عند الرجل صار أخير وأفضل من غيره. هل هذا المعنى؟ هذا يتبادر عند قراءة قول عباس أو سماع، يتبادر هذا المعنى، لكن ليس هو المراد. المراد قول عباس فإن خير هذه الأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير هذه الأمة يعني أفضل هذه الأمة ومحمد صلى الله عليه وسلم أكثرها نساء. يعني يقول لك لماذا تترك النكاح؟ سيد الأولين والآخرين، القدوة عنده تسع، إذن إذا تزوجت وعدت اقتديت به. وليس يعني المقصود أنه يعني كلما كثرت النساء عند الرجل صار أفضل، لا شك أنه التعدد فيه مصالح، لكن قد يكون فيه مفاسد وعدم العدل، أو يتزوج مثلا امرأة وينشغل عن العبادة، يتزوج ثنتين ثلاث يحصل مفاسد. هذه عد أمور تختلف من شخص لآخر، واختلف العلماء رحمه الله في التعدد، هل هو على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الوجوب. منهم من يرى أنه على سبيل هل هو الاستحباب ولا الإباحة، من العلماء يرى أنه على سبيل الاستحباب، فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى، بدأ بالثنتين ثم قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ومنهم، وهذا أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عدد، وكثير من الصحابة كان عنده أكثر من امرأة، والمشهور عند الفقهاء أنه على سبيل الإباحة لكن بشرط القدرة على العدل، وهو يعني يختلف من شخص لآخر. الله تعالى بيّن أن بعض الناس لا يستطيع العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. بعض الناس يعني إما أنه مفرط في الحب فيميل مع من يحب، أو أنه ضعيف الشخصية ولا يستطيع أن يعدل ويرتب الأمور. يعني إذا كانت المرأة شخصيته أقوى لعبت عليه وأخذت أكثر من الثانية لضعف شخصيته أو لضعف إيمانه، ولا يبالي بتحري العدل، فإذا خاف من عدل فإنه يقتصر على واحدة. ثم قال ويجب على خير هذه الأمة، فإن خير هذه الأمة أكثرها، يعني كما لو قال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة نساء، يعني عنده تسع والأمة ما يتعدون أربع. قال ويجب على من يخافه، أن يخاف الزنا بتركه من رجل أو امرأة، في قول عامة الفقهاء، قال في الشرح لأنه طريق إعفاف نفسه وصونه عن الحرام، هذا واضح ما في إشكال. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير لعدم منع الشرع منه. العنين معروف هو الذي لا ينتصب ذكره لعدم الشهوة، هذا العنين. هذا قد يكون خلقة قد يكون طارئا، هذا والعنين الذي لا شهوة له ولا ينتصب ذكره يعني ما يجامع، فهل يجوز له يتزوج؟ والكبير الذي ذهبت شهوة النكاح وصل 80 أو أكثر وصار لا يجامع، لا انقطعت الشهوة، المعروف أنه إذا كبر في السن تنقطع الشهوة، هل له يتزوج؟ يقول ما في مانع، لأن الزواج فيه منافع كثيرة، ليس المقصود الجماع والأولاد فقط، بل فيه السكن والخدمة والأنس تعاون على أمور الحياة، ولا شك أن هذه مطالب كبيرة. إنسان مثلا ماتت امرأته عمره 80 سنة وما عنده أحد يخدمه، ماذا يصنع؟ يتزوج امرأة كبيرة ولا يخفي، الكبير أمره واضح، لكن بعض الناس قد يعني شك فيه في 70، والناس يختلفون، من الناس من يجامع يصل 90، من الناس من قد تنقطع الشهوة في 70 أو أقل حسب حال الشخص، فيجب أن يبين حتى لا يخدع المرأة، فإذا بين فليس هناك مانع من النكاح. كذلك العنين هذا عيب، فيجوز أن يتزوج لكن بشرط أن يبين أنه عنين. كذلك العقيم هذه يمكن تأتي في العيوب المانع من النكاح، المقصود أنه يباح بشرط أن تعلم المرأة، فإذا علمت ورضيت فلا مانع لحصول هذه المصالح. ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة، نص عليه في رواية الأثرم وغيره، قال من أجل الولد لئلا يستعبد، فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم. بدار الحرب يعني الدار التي بين المسلمين وبين أهلها حرب، فإنه لا يجوز أن يتزوج لأن ولده في قبضة الكفار، فقد يستعبد لأنه على خطر، لأنه داخل في هذه الدار، قد يكون داخله متخفيا أو كذا، لكن في احتمال أن يقبض عليه وأن يؤسر ويؤخذ هو وامرأته وأولاده، فيكونون أرقاء عند الكفار، فيجوز له أن يتزوج وينجب لئلا يعرض أولاده للأسر أو للرق. فإن اضطر يعني خاف على نفسه الزنا أبيح له نكاح مسلمة، يباح له نكاح مسلمة وليعزل عنها، وليعزل عنها يعني إذا يجامع، لكن إذا أراد أن ينزل المني خارج الفرج لئلا تحمل، العزل المعروف، ولا يتزوج منهم، أن لو تزوج منهم فإنه يكون عرفوا وتسلطوا عليه، يمكن يسترقون زوجته أو يسترقون أولاده، ولا يتزوج منهم لأنه قد يكونون نصارى، قد يكونون يهود، لأنه حرب مع نصارى مثلا، إذا كان بينهم حرب لزوجة نصرانية الأصل الإباحة، واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن في دار الحرب لا يجوز، لأنه قد يكون هذا استدراجا، يزوجونه امرأة حتى ينجب ويأخذون الأولاد، لأنه ما يستطيع، لو أخذوا أولادهم ماذا يصنع؟ ما يستطيع يصنع شيئا لأنه في دار حرب، بخلاف من فيه عهد سنذهب الآن لأمريكا أو أوروبا يجوز زوج نصرانية هناك، الأصل الجواز، لماذا؟ لأنه ليس بيننا وبينهم حرب، في معاهدات وسلم ليس هناك حرب، فالحرب معروف الدولة اللي تكون بينها وبين بلد المسلمين حرب، فإنه لا يتزوج منهم لئلا يسترق أولادهم. قال وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل تزوج ما دام أسيرا، قال الفرنجوني في آخر جهاد، الأسير أشد، هذا داخل يعني مستخفي وكذا ما أسر لكنه على خطر، وهذا لا مأسور في أيدي الكفار في يد أو في أيدي الكفار فهو أسير، يعني ولده 100% أسير معه وقد يفتن في دينه فلا يحل أن يتزوج. ويسن يعني ما فيها أدلة كما يعني نرى، لكن التعليل واضح، التعليل كافي أنه يعرض ولده ليكون رقيقا وقد يفتن في دينه، يعني الغالب أنهم إذا أخذوه وتملكوه سيعلمونه إيش دينهم، يعني احتمال قوي وظاهر جدا أنه ستذهب حريته ودينه، فيكون معرضا ولده لهذا الخطر العظيم. ويسن نكاح ذات الدين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تنكح المرأة لأربع: إيمانها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح المرأة لأربع، هذا خبر عن الواقع، تنكح المرأة لأربع، يعني هذه أهم الصفات التي يرغب فيها الناس: الأولى المال، الثانية الحسب، الثالثة الجمال، الرابعة الدين. المال معروف، والحسب، ما المراد بالحسب؟ ما هو الحسب؟ هل هو النسب؟ ها؟ الجاه، ويشمل النسب. إذا قيل الحسب والنسب ها؟ فافترق الآن، الحسب هو الجاه مثل المناصب أو مثل يعني الصفات الحميدة، الكرم والشجاعة كذا، ولو كان نسبه ليس بذاك لكنه مشهور بالشجاعة، مشهور يعني والد المرأة مثلا، أبو المرأة مشهور بالكرم والشجاعة، هذا حسب، أو كان مسؤولا من كبار المسؤولين، أميرا كذا، هذا الحسب. والنسب معروف، فإذا أطلق الحسب هو ما يرفع الإنسان من أي شيء كان، سواء كان من النسب الشريف أو كان بالفعال الحميدة كالشجاعة والكرم أو بالمناصب اللي هي الجاه وما شابه ذلك. فالحسب أوسع، فالحسب هنا يشمل كل ما يعني يرفع الإنسان من نسب وغيره. ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذه وصية كبرى، وصية عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بامرأة جميلة سيئة الخلق أو قليلة الدين، هنا يعرف قدر وعظم شأن هذه الوصية، لأن الإنسان أيها الإخوة ضعيف، مهما كان عنده صلاح في نفسه، علم وعبادة وتقوى، ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا قال الحسن في أمر النساء. فمهما كان يعني قد ترى الشخص قبل أن يتزوج قمة في الدين والخلق والقيام والصيام والعلم والمسارع إلى الطاعات، ثم ما أن يتزوج امرأة جميلة قليلة الدين حتى يبدأ يتردع يوم بعد يوم، السنة الثانية غير السنة الأولى، السنة الثالثة غير، ابتلي بهذه المرأة، يعني أعجبه جمالها وتعلق بها وصارت تسومه سوء العذاب والعياذ بالله، ولا يطيق فراقها، يعني هذا أمر لا تحكم في الإنسان، تعرفون يعني الحب والتعلق والميل هذا بلاء، وقد يمتلى به حتى بعض الصالحين إن شاء الله العافية، هذا يعني خطر. فالإنسان لا من نفسه، ما يقول والله نتزوج جميلة وأدعوها إلى يعني أثر عليها أنها تهتدي، وإن اهتدت ولا طلقتها قبل تزوجي حسب الأمر بالسهولة، ظن أن الأمر هين ومشي ومراه ما راحت ولا جت، تزوجي اليوم وأدعوها إلى التزام وكذا، فإن التزمت صارت تقية صالحة، وإلا النساء غيرها كثير يقولوا مدام أنه في بر الأمان، لكن إذا دخل مثل الذي يدخل في الطين من يضمن لك الرجوع والخروج؟ فإما أن يتدهور دينك وأنت ترى بعينك كل يوم تطالبك بشيء محرم، أو ولد طالبك المباحات ومتقول يا ولد والله هذه مباحات، يا الله شكر الله من مشكلة من التماشي والسفريات والروحات والجيات وكذا وضيع الأوقات والهزل وكثرة الكماليات والأثاث والملابس وكذا، تبدأ في المباحات وبعدين تبدأ في المكروهات، وتقول يا ولد الله يا الله هذه من عيالي وخاصة إذا جاك عيال منها تساهل، ثم تجيك في أمور فيها خلاف كانت عندك حرام، ما فيه حرام، الرقاب الراجل حرام وتربيت عليه سنين، لا لكن إذا بدأت تضغط عليك تقول ها والله المسألة فيها خلاف، فيش أنا يعني مقفل الباب برة أروح أبحث وشوف وأسأل. كان طالب علم بدأ يبحث ويعيد النظر، وإن كان عامي ليس طالب علم راح يسأل المشايخ اللي متساهلين وكذا حتى يجد من يفتيه بأن والله الشيء الفلاني هذا ممكن يعني مو بحرام مرة، فيه خلاف والقول ذاك قال به من قال به العلم، ففيه يعني مجال خلاف سائغ، فيبدأ في المسائل الخلافية ثم بعد ذلك ينقلب على أم رأسه والعياذ بالله إن لم يتدرك الله برحمه، أو يطلق ويبقى هائما مهموما حزينا قد يصل إلى حد يعني يحصل أمور يرثى له من شدة التعلق والبكاء وعدم الصبر وكذا، يعني يكون أشبه بالمرض النفسي والعياذ بالله. لكن المعافى السالم لا يعرف هذه الأمور ويتساهل ولا يهتم لأنه ما يعرف غور هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام اختصر لك هذا الطريق الشائك الطويل المحفوف بالمخاطر، اختصر لك بكلمتين: فاظفر بذات الدين، لا تذهب يمين ويسار. ولم يقل لك تزوج الدميمة، لا، بعض الناس يظن أنه يعني من باب قوة الإيمان ومن باب التضحية أنه إذا عرضت له امرأة دميمة ودينة أنه يقبلها، يقول والله يا أخي أنا بحتسب، هذه حافظ القرآن وصاحبة الصيام وقيام وخير وصالحة، هذه ما ترد. ورآها ما أعجبت مرأة دميمة ونفر منها يقول لا بحتسب، ويأخذ هذه المرأة ثم يحتسب كم أسبوع شهر شهرين سنة سنتين، ما أظن يصل ولا سنة، ثم يبدأ يسوم سوء العذاب، يبدأ سوء الخلق والأذى والشتم والضرب والإهانة وكذا، وكل ما قال شيء قال جاي زلة أروح لهلس، أنا كنت الخير صابر عليك، أنت ما بغيت أحد أصلا، أنت طائحة ما جت أحد، احمد ربك أني أخذتك. فهذا يعني خطأ، لا إفراط ولا تفريط، ما يترك هذه الصفة وهي الجمال، لا. ولذلك شرع النظر إلى المخطوبة كما سيأتي. إذن المقصود الإنسان يحذر من التهاون بالدين، يجمع بين أمرين ما استطاع، ولا ينكح إلا من أعجبته ودخلت قلبه. والناس يختلفون، ليس بشرط تكون يعني في منتهى الجمال، لا، لكن كل إنسان له صفات تختلف عن آخر ويرتاح لشيء ما لا يرتاح له الآخر. فالمقصود أنك تجمع بين الدين والدنيا، بين دينك وبين حظ النفس، لا تفرط في جانب من الجانبين. يعني إن فرطت في الدين تدهور دينك فيما بعد إلا إن شاء الله، وإن فرطت في الدنيا أسأت الخلق والعشرة مع هذه المرأة ولم تعفك، لم يحصلك العفاف، فما حصل المقصود من النكاح. فإذا جمعت بين الأمرين أنك توازنت، تبحث عن امرأة متدينة إلى حد لا بأس به وفيها شيء من الجمال الذي تقبله نفسك، تنظر إليها وتجد الراحة وتستخير وتقتن. هذا هو المراد أو هذا معنى مفهوم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال انكح الدين فقط أو لا تنحد عن الدين، لا. لما خطب رجل امرأة من الأنصار وجاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا، رواه مسلم. قالوا شيئا، بعضهم قال إنها صغيرة، بعضهم قال فيها حول، يعني فيها عيب، يعني يكثر هذا العيب في الأنصار رضي الله عنهم، وليس بعيب في الدين لكن في الخلق. قال انظر إليها، يعني لا تقدم قبل أن تتأكد أنها تعجبك وتناسبك. فهذا أيضا فيه يعني حث على التوازن، أنه ما يأخذ امرأة دميمة ولو كانت دينة، ولا يأخذ امرأة جميلة وقليلة الدين. نسأل الله التوفيق والسلام، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.